الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد انتهينا بفضل الله تعالى من الفصل الأول الذي يتعلق بشرح مذهب أهل السنة في مسائل الإيمان، ونبتدئ إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني وهو بيان مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. ابتداء، اعلم أن النزاع في هذه المسألة هو أول نزاع وقع بين الأمة في مسائل الاعتقاد وأصوله العظيمة، وهذا يدلك على أهمية باب الإيمان وأنه من الأبواب العظيمة الأكيدة في الاعتقاد، فإن النزاع فيه هو أول نزاع وقع في هذه الأمة، وبناء على ذلك ظهرت الفرق بصورتها المعروفة المشهورة التي فيها التحيز والتميز عن الجماعة والدعوة إلى أصول معينة وتقريرها. كل ذلك إنما ظهر بناء على النزاع في هذه المسألة، وذلك عندما خرجت الخوارج على علي رضي الله عنه وكفرتهم وكفرت سائر الصحابة في ذلك الوقت بناء على قضية التحكيم، فهذا راجع إلى باب الإيمان، راجع إلى بدعتهم في باب الإيمان واعتقادهم أن من كفر في ذلك الوقت فإنما كفر لأنه كذا وكذا، كله متعلق بباب الإيمان. فمن هنا ظهر النزاع في مسائل الإيمان والكفر أو فيما يسمى بمسائل الأسماء والأحكام، ظهر هذا وكان أول نزاع وقع في الأمة. المذهب الأول من مذاهب أهل البدع التي نتناولها إن شاء الله هو مذهب الجهمية. الإيمان عند الجهمية هو المعرفة، والكفر هو الجهل، أي الإيمان عندهم هو مجرد معرفة العبد بربه، فمن عرف ربه فهو مؤمن، والكفر عندهم نقيض المعرفة، فالكافر هو الجاهل، من جهل ربه فهو الكافر عندهم. وقد يقولون أحيانا الإيمان هو التصديق، قد يقول الجهمية أحيانا الإيمان هو التصديق، هذا شيء جديد لم نتعرض له من قبل فاحفظه الآن. الجهمية قد يقولون الإيمان المعرفة، وقد يقولون الإيمان التصديق، هكذا يعزو إليهم أهل العلم. والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط قد يعزى أحيانا إلى متكلمة المرجئة والمراد الجهمية، والمراد الجهمية من تجهم منهم، تمام؟ إذن يمكننا أن نقول بعبارة أخرى أوضح وأيسر، الإيمان عند الجهمية هو قول القلب فقط، على اختلافهم هل هو المعرفة فقط أم المعرفة والتصديق. واضح؟ الإيمان عند الجهمية هو قول القلب فقط، على اختلافهم هل هو المعرفة أم هو المعرفة والتصديق، لأنه كما لا يخفى وقد سبق شرحه التصديق يختلف عن المعرفة، التصديق معرفة وزيادة، فليس كل عارف مصدقا، قد يعرف الإنسان شيئا ولا يصدق به. إذن من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط ولم يدخل التصديق في الإيمان، فهذا يلزمه أن مجرد المعرفة حتى وإن وقع تكذيب يسمى ذلك إيمانا. وبالنسبة لحقيقة الكفر عندهم، فقد ذكرت أن الكفر عندهم هو الجهل، وبناء على ذلك قالوا كل قول أو عمل دل الشرع على أنه كفر فإنما ذلك لانتفاء المعرفة والتصديق من القلب. يعني عندما يعرض عليهم أن هناك أقوالا مكفرة أو أعمالا مكفرة وأن الشرع قد كفر كذا وكذا أو كفر فلانا وفلانا، فيقولون هؤلاء إنما كفروا لأن المعرفة والتصديق انتفيا من قلوبهم، ليس في قلوبهم معرفة ولا تصديق، فعندهم لا يقع الكفر أصلا إلا بانتفاء هذه الأشياء، ولا يكفر الإنسان أصلا إلا إذا انتفى من قلبه هذه الأشياء. طيب لو افترضنا أنه كان مصدقا بقلبه، لو كان الواقع أنه مصدق بقلبه ولكن صدر منه كفر في قول أو عمل، فيقول الجهمية في هذه الحالة هو كافر ظاهرا لا باطنا. هو كافر ظاهرا لا باطنا، أي كافر في أحكام الدنيا فقط، يعامل بمعاملة الكفار، وأما فيما بينه وبين الله فهو مؤمن. وأما بالنسبة لشبهة الجهمية فالعلماء لا يكادون يذكرون لهم شبهة، لأن مذهبهم هذا كما سنعرف كفر بواح، ويعني ليس له أدنى حظ من الأدلة الشرعية، إلا أن تكون الشبهة العامة عن أهل البدع كلهم، وسيأتي تناولها في الكلام مع الخوارج والمعتزلة، لأن هذا أليق بذلك الموضع إن شاء الله. وعلى هذا فالجواب عن مذهب الجهمية كما يلي: أولا، أنه يلزمهم أن يكون الكفار المعلوم كفرهم بالضرورة مؤمنين، كإبليس وفرعون واليهود ومشرك العرب وغير ذلك، لأن هؤلاء بالضرورة عارفون مصدقون. تمام. طيب، هم يجيبون عن ذلك فيقولون: من دل الشرع على أنه كافر فإنه يكون غير عارف ولا مصدق، يعني يلتزمون كفر هؤلاء، هذا أيضا لابد أن يعرف، يعني هم لا يقولون إن هؤلاء مؤمنون بل يلتزمون أنهم كفار، لكن سبب الكفر عندهم ماذا؟ انتفاء المعرفة والتصديق. فعندما يقولون هذا نأتي بالوجه الثاني فنقول أن النصوص بينة واضحة في أن هؤلاء عارفون ومصدقون، وأنهم كانوا يعرفون ربهم ويعرفون اليوم الآخر ويعرفون كذا وكذا من أمور الإيمان، وحسبك بإبليس. إبليس لم يكن مكذبا ولا جاهلا، بل كان مقرا مصدقا وأقر بالبعث، أنظرني إلى يوم يبعثون، صحيح؟ فلم يكن كفره من جهة تكذيب ولا جهل، وإنما كان كفره من جهة رد الأمر على الله عز وجل، وأنه استكبر عن الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وقس على ذلك، يعني إذا تتبعت النصوص في الكتاب والسنة وحسبك القرآن في هذا، فكله واضح بين أن هؤلاء كانوا عارفين، وأنهم في حال كفرهم كانوا عارفين مصدقين، ما انتفى من قلوبهم شيء من ذلك. إذن كلام الجهمية هذا كلام باطل لغة وشرعا، وكلام يعني ليس له أدنى حظ من النظر ولا من الأدلة الشرعية، لهذا أجمع العلماء على عد مذهبهم هذا من المذاهب المكفرة، وأن بدعتهم في باب الإيمان من قبيل البدع المكفرة، لأنها تستلزم إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا ضابط البدعة المكفرة، البدعة إذا اشتملت على هذا المعنى فهي بدعة مكفرة كما عرفنا كثيرا. المذهب الثاني مذهب الخوارج والمعتزلة. الإيمان عند الخوارج والمعتزلة قول وعمل، ولكنهم يجعلون كل ذلك أصولا في الإيمان، فعندهم كل قول وكل عمل أصل في الإيمان، بحيث إذا ذهب شيء واحد من ذلك فقد ذهب الإيمان كله، وهذا يتصور أكثر في أعمال الجوارح، فعندهم أن أعمال الجوارح كل عمل على حدة أصول في الإيمان، كل عمل بذاته أصل، ففعل كل واجب أصل في الإيمان، وترك كل محرم أصل في الإيمان، فمن ترك واجبا واحدا أو فعل محرما واحدا فقد ترك أصلا من أصول الإيمان عنده، وبالتالي يزول عنه الإيمان كله، لأن من ترك أصلا من أصول الإيمان فقد ذهب عنه الإيمان بأسره. وهذا هو الأصل الذي قام عليه مذهبهم في حكم الفاسق كما سنعرف إن شاء الله. شبهة الخوارج والمعتزلة ما هي؟ قالوا: الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، يعني إذا كان عندنا شيء مركب من أجزاء فزال جزء من هذه الأجزاء فقد زال المركب. ومثلوا لذلك فقالوا العشرة، العشرة إذا زال منها واحد فلم تعد عشرة، صحيح؟ قالوا فكذلك الإيمان، الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل ومن آحاد الأقوال والأعمال، فإذا ذهب شيء من هذه الأجزاء فقد زال المركب الذي هو الإيمان، وبالتالي يزول الإيمان كله. ثم اتبعوا المتشابه بعد ذلك، وهذا سيأتي بيانه في حكم الفاسق ليس الآن، لأن النصوص التي استدلوا بها إنما هي أصالة في نفي الإيمان عن العصاة أو في إطلاق اسم الكفر على بعض المعاصي، هذا كله شيء نتعرض له بعد ذلك إن شاء الله. والذي يبين هنا إبطال أصل الخوارج والمعتزلة، وهو الذي اشترك فيه جميع أهل البدع في باب الإيمان. فيقال الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، بمعنى أن التركيب نفسه قد زال وهذا مسلم، لكن أن يقال زالت الحقيقة بأسرها فهذا غلط في الفهم. والمثال الذي ذكره شاهد، العشرة إذا زال منها الواحد لم تعد عشرة، ولكن مسمى العدد موجود ولا لا؟ العدد لا يزال باقيا، تمام، لكن المجموع الذي هو العشرة هو الذي زال. فالمشكلة عندهم ماذا؟ أنهم اعتبروا زوال المجموع زوالا للشيء بأسره، لأنهم اعتبروا أن الإيمان جزء واحد، شيء واحد لا تعدد فيه، فإذا زال منه شيء فقد زال الإيمان بأسره. فهذا غلط في الفهم وجهل وضلال، لأن حقيقة الإيمان ليست حقيقة جامدة، وإنما هي حقيقة متعددة إنجاز التعبير، يعني أجزاء الإيمان منفردة ليست شيئا واحدا، فإذا زال شيء من الإيمان فإن أصل الإيمان لا يزال موجودا والحقيقة لا تزال موجودة. ودعك من العدد، الإيمان مثله في القرآن وفي كلام السلف مثل الشجرة كما سبق البيان، فمعلوم أن الشجرة تتركب من أصل وفروع وأغصان وأوراق وثمار، فإذا زال جزء من هذه الأجزاء فقد زالت الحقيقة المركبة. نعم الشجرة لم تعد كما كانت، لكن اسم الشجرة ماذا؟ لا يزال موجودا، صحيح؟ فهذا إبطال الأصل الذي اعتمد عليه هؤلاء. وتؤيده بعد ذلك النصوص الشرعية، يعني إذا تكلمنا معهم في إبطال أصلهم عقلا فهذا واضح، وأما من الناحية الشرعية فالنصوص تؤكد هذا المعنى وتوضحه، من جهة أنها اعتبرت الإيمان حقيقة متجزئة تقبل التجزئة والتفاوت، الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، هذا حديث أم في هذا الباب يمثل لك حقيقة الإيمان. فالأجزاء يعني متغيرة، صحيح، أعلاها وأدناها، وبالضرورة أنه إذا زال شيء من هذه الأجزاء لا يمكن أن تزول بقية الأجزاء، فضلا عن الأساس الذي تعتمد عليه هذه الأجزاء. فإذا ضممنا إلى ذلك ما سيأتي بعد من الحكم الواضح بإسلام الفاسق، فهذا دليل بين على أن حقيقة الإيمان التي زالت عنه لم تستلزم ماذا؟ لم تستلزم زوال الإيمان كله، تمام؟ فالذي يعرف الآن أن هذا الأصل باطل مبني على ضلال في التصوف وعلى ضلال في الفهم، لابد أن نفرق بين الحقيقة المجموعة إنجاز التعبير الحقيقة المركبة وبين أصل الحقيقة، فزوال الحقيقة المركبة لا يستلزم زوال أصلها، هذا هو الضلال الذي وقع فيه الخوارج والمعتزلة. المذهب الثالث مذهب المرجئة، والتعرض له سيكون في نقاط. أولا سبب تسميتهم، الإرجاع هو التأخير، ومنه قوله تعالى أرجه وأخاه، وقوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله. فالمرجئة سموا كذلك لأنهم أخروا العمل عن الإيمان، الشائع المعروف لدى أهل العلم، وإلا فهناك يعني أشياء أخرى تذكر فيما بعد إن شاء الله. ثانيا، أول من قال بالإرجاء. اشتهر بالإرجاء أهل الكوفة، وأول من قال به حماد بن أبي سليمان أحد المشاهير الأعلام، وهو من مشايخ أبي حنيفة، وأخذ عن إبراهيم النخعي رحمه الله، وكان معروفا بالفقه، ولهذا يسمى الإرجاء الذي نتكلم عليه بإرجاء الفقهاء، تمام، لأن الذين قالوا به هم معروفون بالفقه. ومما ينبه عليه أيضا لأهميته في الباب قصة سالم الأفطس، واسمه سالم بن عجلان، وهو جزري حراني، وهذا الرجل في طبقة حماد بن أبي سليمان، وله قصة معروفة مشهورة في الإرجاء نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى، فهذا أيضا مما يعرف في هذه النقطة، من قال بالإرجاء أو أول من قال بالإرجاء يعرف هذا. ثالثا، مذهب المرجئة. مذهب المرجئة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان، وليس منه عمل الجوارح. فالإيمان عندهم قول بلا عمل، وإن شئت فقل تصديق وقول بلا عمل. وهذا القول خاصة هو الذي يعرف بقول مرجئة الفقهاء، وهذا هو المراد بحثه هنا. وإذا أطلقت المرجئة في لسان أهل العلم فالمراد هؤلاء، المراد مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا عمل الجوارح عن مسمى الإيمان، وإلا فالمرجئة كاسم عام يشمل كل من أخرج العمل عن حقيقة الإيمان، سواء اقتصر على ذلك أو أخرج معه شيئا آخر، تمام؟ واضح هذا ولا لا؟ المرجئة كاسم عام، عندما نقول المرجئة عموما كل من يدخل في هذا المسمى، فهذا يشمل كل من أخرج العمل عن الإيمان، سواء اقتصر على العمل أو أضاف معه شيئا آخر. فبهذا الاعتبار الجهمية مرجئة، والكرامية الذين سيأتون معنا بعد ذلك مرجئة، لأن كل هؤلاء أخرجوا العمل عن الإيمان وأضافوا إليه أمورا أخرى. لكن عندما نبحث المرجئة في هذا الموضع فالمراد مرجئة الفقهاء الذين أخرجوا عمل الجوارح فقط عن حقيقة الإيمان. وأما قول هؤلاء المرجئة في أعمال القلوب فقد اختلف أهل العلم في حكاية مذهبهم فيها، فنسب إليهم محمد بن نصر المروزي رحمه الله في تعظيم قدر الصلاة أنهم أخرجوا أعمال القلوب عن حقيقة الإيمان، ونسب إليهم الأشعري خلاف ذلك، وتبعهم شيخ الإسلام رحمه الله، تمام؟ إذن العلماء مختلفون في حكاية قول المرجئة في عمل القلوب، هل عمل القلب عند المرجئة من الإيمان أم لا؟ فمتقدم أهل العلم ينقلون على المرجئة أنهم لا يجعلون عمل القلب من الإيمان، ومتأخر أهل العلم على خلاف ذلك. ويمكن أن يقال والله أعلم، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن الأئمة يحكون مذاهب أهل البدع على حسب ما يبلغهم، على حسب ما يصل إليهم، وهذه نقطة في المرجئة تحديدا سنتعرض لها فيما بعد إن شاء الله تعالى. فيمكن أن يقال لعل المرجئة الذين عاصرهم ابن نصر كان قولهم على ما قال أنهم أخرجوا عمل القلب عن حقيقة الإيمان، فكان هذا قولا لهم في تلك الفترة، أو بحسب ما بلغه، أو بحسب ما يعني استنبطه من مذهبهم، يمكن أن يقال هذا. ثم بعد ذلك صاروا يدخلون عمل القلب في حقيقة الإيمان، وهذا هو الذي استقر عليه أمرهم بعد ذلك. ومعلوم أن الأشعرية عمدة في المقالات، يعني الأشعري في المقالات عمدة، يعني مرجع في باب المقالات، والعلماء يعولون عليه كثير. والمرجئة متفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، تمام؟ إذن قولهم في حقيقة الإيمان عرفنا، هذه الحقيقة عندهم بإجماعهم لا تزيد ولا تنقص، لا تقبل تفاوتا ولا تفاضلا. وهذا هو معنى قولهم الناس في الإيمان سواء، وأن إيمان فلان كإيمان جبريل وميكائيل، هذا مشهور جدا عن المرجئة، وقد سبق معنا في كلام المصنف رحمه الله. ما توجيه هذا عندهم؟ أن الإيمان عندهم اعتقاد وقول، وهذا عندهم لا يقبل زيادة ولا نقصا، وأن الناس بهذا الاعتبار لابد أن يكونوا مصدقين، لابد أن يكونوا في قلوبهم معرفة وتصديق إلى آخره. والقول بطبيعة الحال الذي هو قول اللسان لا يزيد ولا ينقص، والعمل عندهم خارج عن الإيمان، فلهذا قالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقد يقولون أحيانا نحن نسلم أن الإيمان يزيد، ولكن على معنى أنه كلما أنزل الله حكما وجب التصديق به، فكان هذا زيادة في الإيمان، ثم بعد ذلك يتزايد الإيمان، أي تتزايد التشريعات والأحكام، حتى إذا استقر الإيمان عندئذ لا يتفاضل، لا يقبل زيادة ولا نقص. ومن مذهبهم أيضا أنهم إذا أطلقوا لفظ الإيمان على العمل فهذا مجاز، قد يطلقون لفظ الإيمان على العمل ولكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، لأن العمل عندهم ليس من الإيمان. وقد تفرع على ذلك عندهم ترك الاستثناء في الإيمان وتحريمه، فالمرجئة وكذا الجهمية يحرمون الاستثناء في الإيمان ويجعلونه شكا، فيقولون نحن مؤمنون عند الله، ونحن مؤمنون حقا، ونحن مستكمل الإيمان، ولا يرون استثناء في ذلك، ويعتبرون أن الاستثناء شكا، ولهذا يسمون أهل السنة شكاكا. وقد أثر هذا عن حماد نفسه الذي هو أول من قال بالإرجاء، أخرج عبد الله بن أحمد في كتاب السنة أنه قيل لحماد كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء؟ قال لا، كان شاكا مثلك. إبراهيم هو النخعي رحمه الله. رابعا، شبهة المرجئة. أصل شبهتهم ما تقدم من شبهة الخوارج والمعتزلة، أنهم جعلوا الإيمان كله شيئا واحدا، إذا زال بعضه فقد زال كله. وقد اختلفوا عن الخوارج والمعتزلة أنهم فروا من هذه الشبهة بإخراج العمل عن حقيقة الإيمان، يعني تصوروا الأمر هكذا، قالوا الإيمان شيء واحد لا يقبل التفاوت، والعمل بطبيعته لا بد أن يزيد وينقص، هذا أمر واضح لا يجادل فيه أحد. قالوا فلو جعلنا العمل من الإيمان للزمنا أن ينتفي الإيمان بانتفاء العمل، لأن الأصل عندهم كما هو عند الخوارج والمعتزلة. طيب كيف فروا من هذا الأصل؟ قالوا ليس أمامنا إلا أن نخرج العمل عن حقيقة الإيمان. ثم ضموا إلى ذلك أمورا، منها أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فهذا هو معناه حقيقة، عندما نقول الإيمان حقيقة المعنى الحقيقي للإيمان هو التصديق، فإطلاقه على ما سوى التصديق لابد أن يكون مجازا. ومن ذلك أيضا أنه مستدل بالآيات التي فيها المغايرة بين الإيمان والعمل، هذا كثير جدا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا والعطف يقتضي المغايرة، فلما غاير بين الإيمان والعمل دل على أن العمل ليس من الإيمان. ومن ذلك أنهم استدلوا بأحاديث فضل كلمة التوحيد المعروفة، قالوا إذن الإيمان هو مجرد ذلك، وأن العمل ليس من حقيقة الإيمان. والجواب عن ذلك من وجوه. الوجه الأول فيما يتعلق بأصل شبهاتهم، فقد سبق بيان إبطاله. الوجه الثاني بالنسبة لحقيقة الإيمان، يقال حقيقة الإيمان في اللغة تقدم الكلام عليها بفضل الله تعالى، وأما بالنسبة لقضية الحقيقة والمجاز، طبعا هذا بحث خارج عما نتكلم فيه بالنسبة لصحة هذا التقسيم، وهل هناك حقيقة ومجاز، دعك من هذا الآن. لكن نقول حتى لو سلمنا بذلك، لو قلنا الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الحقيقة هو اللفظ الذي دل بإطلاقه من غير قرينة، يعني إذا أطلقته هكذا فالمعنى الذي ينصرف إليه هو الحقيقة. عندما تقول مثلا أسد بالإطلاق هكذا بدون أي تقييد ولا قرينة، ينصرف إلى الحيوان المفترس، تمام. متى يكون مجازا؟ مع القرينة، مع التقييد، إذا قيدته في الكلام أو إذا كانت هناك قرينة دلت على ذلك المعنى، واضح؟ طيب، بناء على ذلك نقول لفظ الإيمان عندما أطلق في النصوص الشرعية لا بد أن يكون داخلا فيه العمل، كالأدلة التي تقدمت معنا. لفظ الإيمان عندما يطلق لا بد أن يكون داخلا فيه العمل، ولا ينفرد عن العمل إلا بالتقييد، يعني إذا كان هناك مغايرة بين الإيمان وبين العمل هذا يكون واضحا في السياق. فبناء على ذلك يلزم أن يكون الإيمان حقيقة في الأعمال مجازا في التصديق. مفهوم هذا ولا لا؟ يعني هم قالوا حقيقة ومجاز، طب نقول يا جماعة الحقيقة والمجاز، الحقيقة هي اللفظ إذا أطلق من غير تقييد، إذا انصرف إلى معنى معين فهذه هي الحقيقة. فالإيمان عندما يطلق في النصوص الشرعية ينصرف إلى العمل ولا بد، لا يخرج عنه العمل إلا بالتقييد، كما في الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعلى نظرية الحقيقة والمجاز يلزم أن يكون الإيمان حقيقة في العمل مجازا في التصديق، فيبطل قولهم، لأنهم قالوا ماذا؟ الإيمان حقيقة في التصديق مجاز في العمل. نقول لا، الاستعمالات الشرعية دلت على خلاف هذا، لأنها جعلت الإيمان عندما يطلق لا بد أن يدخل فيه العمل، فيلزم أن يكون هذا هو المعنى الحقيقي، وأن يكون ما سواه مجازا، وهذا معلوم البطلان بالضرورة، فيبطل قولهم في هذه النقطة. الوجه الثالث بالنسبة لكون التصديق محصورا في القلب واللسان، وهذا أيضا من أصل شبهتهم في الباب، أنهم قالوا التصديق محصور في القلب واللسان. فنقول هذا الأمر عنه جوابان. الجواب الأول المنع، بمعنى أننا نمنع ولا نسلم أن يكون التصديق محصورا في القلب واللسان. والدليل ما ثبت في الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى آخره، إلى أن قال ماذا؟ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فجعل العمل تصديقا لماذا؟ لما في القلب. وسبق في كلام السلف الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، فالعمل في لسان السلف تصديق لما في القلب، لما في القلب، فدل على أن التصديق ماذا؟ يكون بالعمل، وأن العمل يسمى تصديقا. فمن جعل التصديق محصورا في القلب واللسان فهذا كلام مرفوض. الجواب الثاني، وانتبه له لأنه مهم جدا، يقال فيه: إذا كان الإيمان تصديقا فليس نزاعنا في الإيمان اللغوي. صحيح ولا لا؟ يعني دعك من كل هذا، الإيمان تصديق ولا ما هو تصديق، يعني يدخل فيه كذا ولا لا يدخل؟ وهذا نبهت عليه في أول الكلام، قلنا الخلاف في حقيقة الإيمان في اللغة، حتى لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو التصديق فلا حجة للمرجع. لماذا يا جماعة؟ هذا هو الذي نريده الآن. لو سلمنا أن الإيمان في اللغة تصديق، إحنا نتكلم أصلا في الإيمان اللغوي، ولا في الإيمان الشرعي؟ إذن خلاص، لو سلمنا أن الإيمان في اللغة تصديق، فالإيمان شرعا لا يلزم أن يكون كذلك. كما أن الصلاة دعاء مخصوص، والحج قصد مخصوص، والصيام إمساك مخصوص، صحيح؟ فمن رفض مثلا، يعني من جاء إلى حقيقة الصلاة شرعا وقال الصلاة شرعا قول فقط، هذا مثال جيد جدا، افهمه تفهم الباب إن شاء الله. من قال الصلاة قول فقط، يعني ليس منها الركوع ولا السجود ولا الجلوس ولا كذا ولا كذا، هذا كلام مقبول ولا مرفوض؟ طب لو أنه جاءك بالشبهة وقال الصلاة في اللغة إيه؟ الدعاء. إذن لا تكون الصلاة إلا ما كان دعاء، ما كان دعاء باللسان مثلا، فالصلاة ليست إلا الأقوال، وليست الأعمال منها، لأنها لا تسمى دعاء في اللغة. نقول يا رجل، نحن نتكلم في الصلاة الشرعية ولا في الصلاة اللغوية؟ في الصلاة الشرعية. إذن لو سلمنا أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق المحض الذي لا ينبني عليه أي شيء، فإن الشرع قد استعمل الإيمان استعمالا خاصا في تصديق مخصوص. إذن نقول الإيمان شرعا تصديق مخصوص، كما أن الصلاة دعاء مخصوص، وكما أن الحج قصد مخصوص إلى آخره، تمام؟ فهذا يبطل كلامهم من أصله، لا تبقى لهم أي حجة على الإطلاق. الوجه الرابع بالنسبة لعطف العمل على الإيمان، نقول لا بد أن يفرق بين إطلاق اللفظ وبين تقييده. اللفظ عندما يطلق يدل على معنى معين، وعندما يقيد يدل على معنى آخر. فأصل الخلل عندهم في الفهم هنا أنهم لم يفرقوا هذا التفريق، لم يفرقوا بين إطلاق لفظ الإيمان أو بين لفظ الإيمان عندما يطلق وبين لفظ الإيمان عندما يقيد أو يقرن بغيره في السياق، تمام؟ فنقول ليس النزاع في المقيد، ليس النزاع في الإيمان المقيد الذي ينصرف إلى ما في القلب، وإنما النزاع في ماذا؟ في حقيقة الإيمان المطلقة. فالإيمان عندما يقيد، عندما يقرن بالعمل في بعض السياقات في بعض المواضع، لا يلزم من ذلك أن يكون الإيمان كله أو أن يكون الإيمان دائما مجرد قول وتصديق فقط. مفهوم هذا ولا لا؟ إذن لابد أن تنظر في إطلاقات الشرع، عندما جاء لفظ الإيمان هنا وعندما جاء هنا، ماذا أريد به هنا وماذا أريد به هنا. ومن أعظم أصول أهل البدع أنهم يأخذون ببعض الكتاب ويتركون بعض، فهم أخذوا بالآيات المشار إليها وتركوا مثل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى غير ذلك من أدلة واضحة في الكتاب والسنة تدل دلالة بينة على أن العمل إيمان، تمام؟ إذن لا يجوز هذا، لا يجوز أن تأخذ بعض الكتاب وتترك بعض. الفائدة الدقيقة هنا، طيب ما سر العطف؟ فهمنا هذا الجواب أولا طيب ولا ما فهمنا؟ إذا فهم الجواب خلاص حصل المقصود في الرد عليهم، لكن على سبيل الفائدة، ما سبب عطف العمل على الإيمان؟ لأننا معترفون أن الإيمان في هذه المواضع هو ما في القلب وما في اللسان، خلاص ما في مشكلة. طيب لماذا عطف العمل عليه؟ هذا فيه وجهان. الوجه الأول أنه من باب عطف إيش على إيش؟ الخاص على العام، أحسنت، أنه من باب عطف الخاص على العام. وتصديق هذا، وهذا أيضا يفيدك في رد الشبهة، في قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. طيب المرأة ليست من الدنيا؟ يعني لو جاء واحد وقال يعني حقيقة الدنيا، يعني مثلا، يعني كما تكلمنا في حقيقة الإيمان، يعني تمام، فلو جاء رجل وقال أو أخرج النساء من حقيقة الدنيا، قال النساء لسنا من الدنيا، هذا كلام إيش؟ الله المستعان، تمام؟ بناء على ماذا؟ قال بما أنها عطفت على الدنيا إذن العطف يقتضي المغايرة. ولا نقول هذا تخليط يا رجل، هذا تخليط، هذا تهويس لا يصلح. إنما إيش الكلام هذا؟ إنه الدنيا أو أن المرأة عطفت على الدنيا من باب عطف الخاص على العام، وهو منه، هو منه، لكن عطف عليه لماذا؟ على سبيل التنويه بشأنه، على سبيل التنبيه عليه، على سبيل الاعتناء به، إلى غير ذلك. معروف في كلام الشارع وفي لغة العرب لا يخطئه إنسان. إذن عطف العمل على الإيمان في هذه المواضع الذين آمنوا وعملوا الصالحات من باب عطف خاص على العام، لا على سبيل المغايرة، لا على سبيل أن العمل ليس من الإيمان أو أنه ليس من حقيقة الإيمان، إنما هو من باب عطف خاص على العام تنويها بشأنه. هذا هو الوجه الأول وهو الأوضح والأوقع. الوجه الثاني فيه نوع من الدقة ونوضحه إن شاء الله تعالى للفائدة. يقال فيه عطف العمل على الإيمان من باب عطف اللازم على الملزوم، من باب عطف اللازم على الملزوم، بمعنى أن ما في القلب لا بد أن يستلزم العمل، ما في القلب من الإيمان لا بد أن يستلزم العمل. واضح؟ فيكون الفائدة أو فتكون الفائدة من ذلك حتى لا يغتر أحد أن الإيمان وحده يكفي. يعني لو أنه قيل الذين آمنوا مثلا ما قيل وعملوا الصالحات، فربما فهم أن المطلوب هنا مجرد التصديق والقبول، وأن العمل غير مطلوب وليس سببا في النجاة، فذكر العمل تخصيصا وتنصيصا على سبيل دفع ماذا؟ هذا الفهم الفاسد. تمام؟ ويكون هذا من باب عطف اللازم على الملزوم، أنه يا جماعة ما في القلب من الإيمان لا بد أن يستلزم العمل، يكون هذا هو المراد. تمام؟ الوجه الخامس بالنسبة لأحاديث فضل كلمة التوحيد، فهذا قد اختلف العلماء في تناوله والجواب عنه. فالمأثور عن السلف رحمه الله تعالى، وبه قال غير واحد من الأئمة المتقدمين، أنهم حملوا هذه الأحاديث على ما قبل نزول الفرائض، على ما قبل نزول الفرائض، يعني جعلوا هذه الأحاديث في العهد الأول في الإسلام عندما كان المطلوب فقط مجرد ماذا؟ مجرد كلمة التوحيد، مجرد التوحيد، وأن يقول الإنسان لا إله إلا الله وأن لا يشرك بالله شيئا، هذا فقط كان المطلوب قبل أن تنزل ماذا؟ التكاليف الشرعية. لكن هذا الحمل في الحقيقة فاسد مع جلالة القائلين به، ويعني أنهم علماء كبار وهم من السلف الصالح، لكنه حمل فاسد لأنه جاء في بعض هذه الأحاديث صراحة ما يفيد خلاف ذلك، كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح، وأظن أن لفظه من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلب فبشره بالجنة. لو أنك رجعت إلى الحديث، الحديث فيه قصة، إيش هي؟ طبعا لا نطول بذكرها، لكن المراد أن أبا هريرة نفسه سمع هذا من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب متى أسلم أبو هريرة؟ إذن كيف يقال هذه الأحاديث قبل نزول الفرائض؟ هذا كلام غير صحيح أبدا. طيب ما المراد إذن؟ كما قلت لكم يعني العلماء لهم أقاويل كثيرة، لكن في الحقيقة شيخ الإسلام له توجيه عظيم جدا. قال هذه الأحاديث تنصرف إلى كلمة التوحيد المستغرقة لكمال التوحيد، يعني ليس المراد مجرد الكلمة، لأن التوحيد يتفاوت أيضا، التوحيد والإيمان والدين كله شيء واحد، كله يتفاوت، كله يزيد وينقص، فكمال الإيمان هو كمال التوحيد، صحيح؟ والتوحيد إذا كمل في القلب دفع إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى فعل الواجبات وترك المحرمات. فيكون المقصود من قال لا إله إلا الله على هذا النحو إذا استغرق التوحيد قلبه، وإذا وصل قلبه إلى كمال التوحيد، فهذا هو الذي يكون فيه كذا وكذا مما يقال في أحاديث فضل كلمة التوحيد، كمثل حديث صاحب البطاقة. يعني حديث صاحب البطاقة الذي غفر له بلا إله إلا الله، هل كان هذا بمجرد كلمة قالها وهذا الرجل له ذنوب كما في الحديث 99 إيه؟ سجلا، كل سجل مد البصر، طيب كيف غفر له بكلمة واحدة؟ وهذا مشكل. فقال العلماء لا، لم يقل مجرد كلمة، وإنما قال كلمة كانت في حقه توبة، كانت في حقه توبة عندما قالها، كان في قلبه من كمال التوحيد وكمال التعلق بالله واللجوء إليه والعودة إليه ما يعتبر توبة جبت الذنوب التي قبل ذلك. تمام. إذن حديث من قال لا إله إلا الله فبشره بالجنة مستيقنا بها قلبه صدقا من قلبه، وأنت لابد أن تقف عند ماذا؟ عند هذه القيود، صدقا من قلبه مستيقنا بها قلبه. ليس المراد الأصل، ليس المراد أصل اليقين أو أصل التصديق، وإنما المراد التصديق الجازم، اليقين الجازم الذي لا تبقى معه شبهة ولا شهوة. تمام. فهذا لابد أن يدفع إلى العمل. فهذا توجيه شيخ الإسلام رحمه الله، وينصره ابن القيم كثيرا في كتبه، وهو توجيه مقبول ولا شك، ويحل هذا الإشكال. ختام الكلام بتنبيهات مهمة جدا في مذهب المرجئة. التنبيه الأول: هل العمل عند المرجئة غير مراد؟ هل العمل عند المرجئة غير مراد؟ غير مراد ماذا؟ يعني يسعك ألا تعمل، يسعك ألا تعمل. من قال لا إله إلا الله واكتفى بذلك وسعه ذلك، وإن لم يعمل ولا يضره ترك العمل. تمام. هل هذا هو مذهب المرجئة؟ أولا لابد أن يعرف أن هذا القول كفر مجرد، لا يختلف فيه اثنان. هذا القول بهذه الصورة كفر مجرد لا شيء فيه. لماذا؟ لأنه يستلزم الرد المباشر على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجعل هذه الأعمال لا قيمة لها، وأنها فرضت عبثا من شاء فعلها ومن شاء لم يفعلها. كما أنه يشتمل على استحلال، لماذا؟ لما حرم الله عز وجل، استحلال بين. فهذا كفر مجرد لا إشكال فيه. هل هذا هو مذهب المرجئة؟ الجواب لا قطعا. لماذا؟ لأن المرجئة كما سنعرف في حكم الفاسق متفقون على أنه متعرض للوعيد، وعلى أنه قد يدخل النار، وعلى أنه مذموم، وعلى أنه كذا وكذا. إذن ليس هذا مذهب المرجئة. أيضا المعروف عن المرجئة مع قولهم هذا أنهم كانوا ماذا؟ مجتهدين في العبادة، صحيح. وهم يقولون إن العمل ليس من الإيمان. وعلى سبيل الفائدة ذكر هذا للإمام أحمد مباشرة كما في كتاب السنة للخلال، ذكر هذا مباشرة، قيل له فما بالهم يجتهدون وهذا قولهم؟ يعني العقل يقول ماذا؟ أنت ليس العمل عندك من الإيمان، إذن لا تعمل، صحيح. طيب في المقابل أنا أراك ماذا؟ كثير الاجتهاد وكثير العمل. طب كيف يتفق يعني؟ فالإمام ما وجد جوابا إلا أن يقول كلمة واحدة، قال البلاء. البلاء يعني إيش نقول؟ وفعلا شيء عجيب، شيء عجيب. فالبلاء معناه والله أعلم أنهم ابتلوا بشبهة دخلت عليهم. يعني هم لا يهونون من شأن العمل ولا يستقلون به، لكن دخلت عليهم شبهة ابتلوا بها أن العمل ليس من الإيمان. تمام. فليس المراد عندهم أن العمل يسع تركه، أو أنه غير مطلوب شرعا، أو أن تاركه غير مذموم شرعا، إنما القضية عندهم قضية تسمية كما سنبين إن شاء الله. إذن لابد أن يعرف أن هذا ليس بمذهب للمرجئة. وبناء على ذلك أيضا هذا يعني شيء آخر تزيده على ما سبق، أن الأئمة مطبقون على عدم تكفير المرجئة بالإجماع. المرجئة الذين هم مرجئة الفقهاء الذين نتحدث عنهم، الأئمة مطبقون على أنهم ليسوا كفار. فهذا دليل بين على أنهم لم يعرفوا منهم ماذا؟ لم يعرفوا منهم هذا القول الكفري، ولو عرفوه لجعلوا هذه الفرقة كالجهمية تماما. إنما الإشكال فقط أنه ذكر في قصة سالم الأفطس ما يشعر بأن هذا كان قولا لهم، يعني كأنه فلتة، يعني فلتة هكذا بدون تحقيق وبدون وعي منهم، هكذا قال بعض أوائلهم أو بعض جهالتهم في أول الأمر عندما قالوا. ونص القصة سنتعرف عليه فيما بعد إن شاء الله، لكن موطن الشاهد الآن أن منهم من قال نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي. هكذا قالوا في أول الأمر: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي، ونقر بأن كذا مثلا واجب أو فرض ولا نفعل. فلما ذكر هذا لأئمة السلف قالوا: إيش هذا؟ كفر بين واضح. لكن هذا كأنه فلته من جنس قول من هذا؟ يعني ما مر علينا بعد من جنس قول من؟ طيب إيش؟ لا، القدرية. قدرية هذا معروف لديكم وسيأتي إن شاء الله تعالى. القدرية في أول أمرهم كانت بدعتهم ماذا؟ مكفرة، عندما نفوا علم الله سبحانه وتعالى. فهذا كأنه يعني جاء فلتة محضة أو جهلا محضا أو سفها محضا عن غير تحقيق ولا دراية، ثم استقر أمرهم بسرعة على خلاف ذلك. لما تبينوا شناعة الأمر وأنه لا يمكن أن يقال هذا الكلام، استقر أمرهم على إيش؟ على خلاف هذا. فعندما يقال العمل غير مراد عند المرجئة، فهذا فقط فيما أشعر به قول أولئك الأوائل الجهال الذين ذكروا في قصة سالم الأفطس. لكن المعروف بالضرورة عن المرجئة أن القضية عندهم ليست كذلك. ويذكر هنا كلام شيخ الإسلام المعروف الذي نذكره دائما في هذا الموضع عندما قال ماذا؟ إنه لا يعلم معينا يحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يذكرونه في كتب المقالات. وقال كلاما معناه يعني إن هذا ربما يكون قولا لبعض الجهال الذين يعني لم يتصوروا مواضع الكلام ولا مواقعهم، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب وإنه لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد. فهذا كلام يعني ليس معروفا عن المرجئة المعروفين الذين نتحدث عنه.
الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين. التنبيه الثاني: هل النزاع مع المرجئة نزاع لفظي؟ هذا الأمر في غاية الأهمية، لأنه ينبني عليه الحكم على المرجئة. هل المرجئة مبتدعة أم لا؟ يعني هذا كلام وقع فيه الخوض مؤخرا، يعني حتى هناك من تكلم بهذا ويعني ذكر أن المرجئة لا يبدعون أو هم من أهل السنة، وربما قيل مرجئة أهل السنة. فالله المستعان، منشأ الغلط في هذا بارك الله فيكم أنه نظروا في بعض كلام شيخ الإسلام رحمه الله الذي ذكر فيه أن النزاع مع المرجئة نزاع لفظي. تمام؟ وهنا تنبيه في غاية الأهمية: التعامل مع ابن تيمية خصوصا لا بد أن يكون تعاملا بحرص. ليس أي أحد يتعامل مع ابن تيمية، هذه حقيقة. لماذا؟ لأن ابن تيمية رحمه الله فيما يسمى بالعالم الموسوعي. إيش يعني هذا؟ يعني في بعض المواضع يجمل، في مواضع أخرى يفصل، في مواضع يطلق، في مواضع أخرى يقيد. ومن كان على مثل حاله من كثرة المعلومات وتزاحمها واختلاف المقامات، لا بد أن تجد في كلامه بعض اختلاف، حتى أنه ربما تجد، وهذا ستأتي له أمثلة فيما بعد، ربما تجد له كلاما يمكن أن يفهم على عكس كلام الآخر تماما، حتى في نفس القضية، في القضية الواحدة، في قضية واحدة يتناولها في موضع بطريقة معينة ويتناولها في موضع آخر بطريقة مختلفة تماما، حتى أنك تتحير طيب ما المراد في النهاية. تمام؟ فهذا أمر يعني ظهر عند ابن تيمية رحمه الله خصوصا تناوله العلماء والباحثون في شخصيته وطبيعته وأسلوبه العلمي. فعلى من تعامل معه أن يتعامل بحرص، وإذا أراد أن يعرف مذهبه في المسألة فعليه ما استطاع أن يجمع كلامه كله في هذه المسألة. ومن أعظم الغلط الذي وقع بسبب التفريط في ذلك الغلط في مسائل الإيمان. تمام؟ هذا الخوض الكثير الذي وقع مؤخرا، وأنتم تعرفون هذا، والكتب الكثيرة التي خرجت في قضية العمل وفي مفهوم الإرجاء وفي كذا وفي كذا، كله مبني على ماذا؟ على أن من تناول المسألة بنوع من الجهل للأسف لم يستوعب كلام شيخ الإسلام، فأخذ بكلامه في بعض المواضع التي أطلق فيها أن النزاع لفظي، وخصوصا وهذا أقوله للتنبيه ونحن في مرحلة المتقدمين الآن في كلام شارح الطحاوية ابن أبي العز، أيضا هذا مما ينبه عليه. لماذا؟ لأنه أطلق الكلام، هو طبعا مادته ابن تيمية وابن القيم كما نعلم، فهو أخذ ببعض المواضع التي أطلق فيها ابن تيمية أن النزاع مع المرجئة ماذا؟ نزاع لفظي. فصار من يقرأ شرح الطحاوية ويكتفي عند هذا يظن أن الأمر ماذا؟ سهل، وأنه ليست هناك مشكلة، وربما زاد معه سوء الفهم حتى أوصله إلى أن المرجئة ليس مبتدعا أصلا، فخالف بذلك المعلومة بالضرورة عن أئمة السلف. أئمة السلف كانوا يبدعون من؟ لو أن مرجئة الفقهاء غير مبتدعة، طب من هم المرجئة؟ ومن كان السلف يبدعون؟ فهذه حقيقة لو تفطن لها الشخص فإنه يدرك قيمة المسألة. شيخ الإسلام رحمه الله في بعض المواضع عندما تناول هذه المسألة أوضح وبين متى يكون النزاع لفظيا ومتى لا يكون، وفي مواضع أخرى بين أنه حتى مع كون النزاع لفظيا لا يعني هذا أن المرجئة ليسوا مبتدعا. تمام. خلاصة القول كما يلي في كلمتين: من أقر من المرجئة بالتلازم بين الظاهر والباطن فهذا هو الذي يكون معه النزاع لفظيا، وأما من أبى ذلك فهذا يكون النزاع معه حقيقيا. في كلمتين وفرت عليك عشرات الساعات. تمام. من أقر من المرجئة بالتلازم بين الظاهر والباطن فهذا يكون النزاع معه لفظيا. كيف يعني؟ التلازم بين الظاهر والباطن تكلمنا فيه، صحيح مذهب أهل السنة التلازم بين الظاهر والباطن حتى لم أعيد الكلام. فلو فرض أنه من المرجئة من قال أنا أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن وأقر بأن أعمال الجوارح ملازمة لما في القلب، قضية اللازم والملزوم التي ذكرتها منذ قليل، فمن قال منهم الأعمال لوازم لإيمان القلب وتوجد معه ثبوتا وانتفاء، بمعنى أن ما في القلب إذا قل لابد أن يقل ماذا؟ العمل، وإذا زاد فلابد أن يزيد العمل، فأقر بالتلازم بين الظاهر والباطن. تمام يا جماعة. وأقر بأن الأعمال لوازم لما في القلب، فهذا هو الذي يصير معه النزاع لفظيا، بمعنى أن النزاع يكون في الفاسق، يعني هذا خاصة هو الذي يتبين به الكلام، الفاسق هل يقال فيه مؤمن كامل الإيمان أو هو مؤمن حقا أو هو مؤمن عند الله؟ ليس النزاع هنا كالنزاع السابق في حقيقة الإيمان والإيه والإسلام. انتبه انتبه جيدا، النزاع السابق في الإيمان والإسلام بين أهل السنة، النزاع فيه في ماذا يا جماعة؟ الفاسق يقال فيه مؤمن فقط بس هنا ولا لا يقال؟ لكن مع المرجئة في ماذا؟ أنهم يقولون مؤمن كامل الإيمان، مؤمن حقا، مؤمن عند الله، مؤمن مستكمل الإيمان. فهمنا الفرق؟ انتبه جيدا. تمام. فهذا القائل الذي قال إن العاصي كامل الإيمان إلى آخره، إذا أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن فهذا يكون النزاع معه لفظيا، وأما إذا أبى ذلك وقال إنه لا علاقة أصلا بين ما في القلب وما على الجوارح، لا علاقة بين الظاهر والباطن، وإنه يتصور أن يكون ما في القلب كاملا لا نقص فيه بوجه من الوجوه مع أن الظاهر يكون على خلاف ذلك، فهذا هو الذي يكون معه النزاع حقيقي. تمام. والثاني هو المعروف عن المرجئة. الثاني هو المعروف عن من؟ عن المرجئة. المعروف أنهم أبوا قضية التلازم بين الظاهر والباطن، هذا هو المعروف عنهم ومن كلامهم، إذن صار نزاع مع المرجئة ماذا؟ حقيقيا ولا لفظيا؟ حقيقيا. طيب على القول بأنه لفظي، لو تصورنا أن مذهب المرجئة أصلا هو على النحو الأول وأن النزاع معهم لفظي، يبدأون ولا لا يبدأون؟ يبدأون بلا مثنوية. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام هكذا قال، قال لما كان النزاع في أصول الدين كان المنازع مبتدعا. هذا نص كلامه الذي يحتج به من يسنن المرجئة للأسف، فنص كلامه يرجع إليه، قال لما كان النزاع في أصول الدين كان المنازع ماذا؟ مبتدعا. لأن المسألة حتى وإن كان النزاع فيها لفظيا لكنه يتعلق بماذا؟ بمسائل الاعتقاد، بأمور الاعتقاد، ولأن هذا الإطلاق مخالف بالضرورة لنصوص الكتاب والسنة، فليس كل نزاع لفظي يكون ماذا؟ يكون سهلا أو يكون معتبرا. مر معنا نزاع لفظي بين أهل السنة في الفرق بين الإيمان والإسلام، لا إشكال فيه لأنني فرقت لكم الآن، فليس مثله ماذا؟ النزاع بين أهل السنة والمرجئة لو قدرنا أنه نزاع لفظي. تمام يا جماعة؟ لأن المرجئة لا تكتفي بقول ماذا؟ مؤمن فقط، لا تكتفي بهذا، إنما تقول مؤمن كامل الإيمان، يعني هكذا بالتنصيص على أن إيمانه كامل لم ينقص منه شيء، وهذا مخالف بالضرورة لماذا؟ لنصوص الكتاب والسنة، ومن خالف النصوص القطعية فهو ماذا؟ مبتدع، حتى وإن كانت مخالفته في ماذا؟ في التسمية. فكيف ينفي الله، أو بعبارة أخرى أدق، كيف يثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن إيمان العاصي ناقص وتقول أنت كامل؟ ما يصح. فهمنا يا جماعة؟ إذن مرجئة الفقهاء، خلاصة القول، مرجئة الفقهاء مبتدعون بلا شك حتى وإن كان النزاع معهم ماذا؟ لفظيا. تمام؟ إذن نقول مرة أخرى، النزاع مع المرجئة نزاع حقيقي بناء على عدم الإقرار بالتلازم بين الظاهر والباطن، ولو قدرنا أنه نزاع لفظي فهذا لا يخرجهم عن حد البدع، كما هو معلوم بالضرورة عن أئمة السلف أنهم بدأوا مرجئة الفقهاء واعتبروه من أهل البدع. لكن يأتي التنبيه بعد ذلك، وهذا يعني أجنبي شيئا ما عما نتكلم فيه، أن القاعدة مع أهل البدع ليست واحدة، فهناك بدع مكفرة وبدع غير مكفرة، ومن أهل البدع من يعامله الأئمة معاملة أخف بعض الشيء من مبتدع آخرين، فمثال ذلك المرجئة، المرجئة خفف معهم أهل العلم ما لم يخففوا مع من؟ مع غيرهم. تمام؟ وليس معنى هذا أنهم من أهل السنة، وليس معنى هذا أنهم ليسوا من أهل البدع، بل هم مبتدع، لكن بدعتهم أخف في شأنها عن بدعة من هم أكبر منهم أو أثقل منهم أو أغلظ منهم، فالبدعة تتفاوت ليس شيئا واحدا، بعضها أغلظ من بعض. التنبيه الأخير بشأن الاستثناء في الإيمان، المرجئة كما عرفنا يحرمون الاستثناء في الإيمان ويعتبرونه شكا في الإيمان، وهذا أظنه قد فهم بناء على أصلهم في الإيمان، الإيمان عندهم قول بلا عمل، والقول عندهم هو مجرد ماذا؟ ما في القلب، أصول ما في القلب، وقد شرحنا أن هذا أصلا لا يقبل الاستثناء. فلو تصوروا إذن أن الإيمان قدر زائد على ذلك لقبلوا فيه الاستثناء. هنا العبارة المشهورة عن الإمام المعروف عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول فيها إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء، إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء. كما قلت وأكرر دائما، لا يجوز أخذ كلام السلف هكذا بدون فقه وبدون ضوابط، لأنه قد علم من كلام السلف المتقدمين الأوليين أنهم كانوا لا يستثنون في الإيمان، وقد شرحنا هذا حتى لا نعيد. إذا من أخذ بكلام ابن مهدي على ظاهره سيبدئ من؟ سيبدئ طائفة كبيرة من التابعين، وربما دخل في ذلك بعض الصحابة كما أثر عن بعضهم بطريق مباشر أو غير مباشر أنهم كانوا يرون هذا الإطلاق بدون استثناء، فهذا جهل، لأن كلام ابن مهدي يتنزل على ماذا؟ على ترك الاستثناء الذي ينبني على أصل، ينبني على ماذا؟ على أصل. المرجئة تركوا الاستثناء بناء على ماذا يا جماعة؟ أن العمل ليس من الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. لكن من ترك الاستثناء على مأخذ أهل السنة وأصول أهل السنة وأراد أمرا أوضحناه من قبل، هذا يكون مرجئا، فضلا عن أن يقال هذا أصل الإرجاء، تمام؟ فهذا أيضا مما ينبه عليه في هذه المسألة. طيب، يتبقى لنا شيء يسير إن شاء الله تعالى في مذاهب أهل البدع، نتناوله بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. المذهب الرابع من مذاهب أهل البدع مذهب الكلابية والأشاعرة. وإن شئت فاجعلهما مذهبين مستقلين، اجعل مذهب الكلابية مستقلا عن مذهب الأشاعرة. فأما مذهب ابن كلاب فهو مذهب مرجئة الفقهاء، وأما مذهب الأشعري فالأشعري له قولان في الإيمان. القول الأول وهو الأشهر عنه وهو قول الجهمية، ونصره من متقدمي أصحابه أبو بكر الباقلاني، وهو الذي عليه المتأخرون بدءا من الجويني فنازلا، يعني من ناحية التنازل الزمنية، ولهم اضطرابات في قول اللسان وفي عمل الجوارح وفي الزيادة والنقصان، نتعرض لها فيما بعد إن شاء الله. القول الثاني للأشعري هو الموافق لقول السلف، وعليه من متقدمي أصحابه ابن مجاهد، ومن مذهب الأشاعرة الكلام الآن على القول الأول، على القول الأول الذي هو الموافق لقول الجهمية. مع قول الأشاعرة هذا فإنهم قالوا بالاستثناء في الإيمان، بل جعلوه واجبا. طيب الآن يعني كيف يصير هذا؟ كيف يصير؟ يعني الإيمان المعرفة والكفر الجهل، طب استثناء في المعرفة كيف يعني؟ ويجعلونه واجبا، فالله المستعان. المقصود من هذا تنمية الجانب الإيماني عند طالب العلم. لماذا؟ لأنك إذا عرفت هذا أدركت قيمة الهداية، أدركت قيمة الهداية. وانظر إلى الناس وهم من عقلاء البشر، وعندهم عقل وعندهم ذكاء، كيف ضلوا هذه الضلالات وكيف تاهوا في هذه الأمور، يقولون الشيء وضده ويفرعون ويقولون القول ثم يفرعون عليه ما لا يتلائم عليه ولا يتصور معه أصلا، فكيف يصح هذا؟ فهذا كله مما يجعل العبد، وشيخ الإسلام دائما يركز على هذا، يجعل العبد يتواضع لله سبحانه وتعالى ويرحم الخلق ويشفق على نفسه، تمام؟ فهذا كله مهم. القضية عندنا ليست قضية علمية بحتة، معلومات، لا، المقصود الإيمان، المقصود التعلق بالله سبحانه وتعالى. طيب، الأشاعرة قالوا بالاستثناء في الإيمان بل جعلوه واجبا. طيب، ما مأخذهم وهم أصلا يجعلون الإيمان معرفة أو تصديقا، كيف يتصور هذا؟ قالوا الإيمان لا يكون إيمانا إلا على معنى الموافاة. إيش الموافاة؟ يعني العاقبة أو الخاتمة، ما يختم به للعبد، ما يختم به للعبد. فالإيمان هو ما يوافي عليه العبد ربه، ما يلقى عليه العبد ربه، ما يختم به للعبد، هذا هو الإيمان المعتبر. طيب، الإيمان الذي يوافي عليه العبد رب العزة سبحانه وتعالى يكون قد سبق في علم الله أم لا؟ بالضرورة نعم، يكون قد سبق في علم الله، فالله تعالى علم من سيموت مؤمنا ومن سيموت كافرا، حتى وإن تخلل ذلك خلافه، يعني حتى وإن كان في حياته مؤمنا ثم مات كافرا أو العكس. فقضية الأمور بأسرها والأعمال وخواتيمها كل ذلك قد سبق في علم الله تعالى. المشكلة عند الأشاعرة في ماذا؟ أنهم قالوا المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يموت مؤمنا، تمام، بناء على أن الإيمان لا يعتبر إلا عند ماذا؟ عند الموت، عند الموافاة. فالمؤمن ليس هو من في حياته مؤمنا، ليس هو الذي يكون في حياته مؤمنا، وليس المعتبر في الإيمان هو ما يكون في قيد الحياة، إنما المعتبر ماذا؟ ما يكون عند الموت. فبناء على ذلك قالوا المؤمن هو من سبق في علم الله أنه يموت مؤمنا، والكافر هو من سبق في علم الله أنه يموت كافرا. وبناء على ذلك تستثني ولا لا تستثني؟ تستثني صحيح، لأنك لا تعلم ماذا؟ لا تعلم الخاتمة، لا تعلم على ماذا تموت، فالاستثناء عندهم لأجل هذا، الاستثناء عندهم لأجل هذا، تمام؟ مع قولهم بأن الإيمان معرفة وتصديق، ولكنهم قالوا الاستثناء لا يكون في هذا ولكن يكون باعتبار الخاتم، وهذا في حد ذاته فاسد أيضا كما سنبين عليه. هو مبني على شبهة أصلا عندهم، وهي ماذا؟ الشبهة في الصفات الفعلية. رجعنا إلى باب الصفات، كيف يعني؟ الأشاعرة في صفات الفعل إيش موقفهم؟ ينفونها، فيمتنع عندهم أن يقوم بالله فعل، وخصوصا لما فيه من جانب التجدد والحدوث وأنه لم يكن ثم كان، هذه عند الأشاعرة مصيبة، يعني من أثبت هذا لله تعالى فهو يعني زنديق ملحد إلى آخر، تمام؟ فالمشكلة عندهم في ماذا؟ الإيمان يترتب عليه محبة عند الله تعالى أم لا؟ ورضا، طبعا على مفهومهم، على تأويلهم يعني للمحبة والرضا، لكن يترتب هذا ولا لا؟ طيب يمتنع إذا كان الرجل مؤمنا ثم كفر، إذن سيرضى الله عليه ثم يسخط، طب هذا على قول الأشاعرة جائز ولا ممتنع؟ ممتنع. طب يا جماعة كيف نفر من هذه المشكلة؟ قالوا لا، الإيمان لا يكون إلا على ماذا؟ إلا على الموافاة. وبناء على ذلك فعندهم طبعا على تفسير المحبة والبغض، يعني عندهم حتى لو كان الرجل مؤمنا ولكن سبق في علم الله تعالى أنه يموت كافرا، فإنه لا يزال مبغوضا عند الله حتى وهو مؤمن، والعكس، والعكس، يعني حتى الكافر الذي سبق في علم الله أنه يموت مؤمنا فإنه يكون مرضيا عنه حتى في حال كفره، تمام؟ طيب بالنسبة طبعا نأتي الآن إلى الجواب عن مذهبهم هذا. طبعا أصل مذهبهم سبق الجواب عنه، يعني بالنسبة لقول ابن كلاب قوله قول مرجئة الفقهاء، إذن سبق البيان ما في ذلك. بالنسبة لقول الأشعري في موافقة قول الجهمية سبق الجواب عن ذلك وبيان ما فيه. القضية الآن في الاستثناء، والمصيبة أنهم حملوا كلام السلف على ذلك، حملوا كلام السلف على ذلك، ويعني هذا أيضا مما تتوقف عنده وتشفق على نفسك وتتعجب لهذه الضلالات، كيف يكون هذا مراد السلف والسلف قائلون بأن الإيمان قول وعمل؟ يعني هل يتصور في من قال من السلف إن الإيمان قول وعمل أن يجعل الاستثناء على معنى الموافاة، أو يجعل الإيمان على ما يكون عند الموافاة؟ لا يمكن، لا يتلائم أصلا، تمام؟ فهذه هي المشكلة. فهذا معلوم بالضرورة أنه ليس مرادا للسلف، وكلام السلف واضح، إنما القضية كما نبه عليه شيخ الإسلام أيضا أن هؤلاء عندهم قلة علم بكلام السلف، ليس عندهم دراية ولا خبرة بكلام السلف والأئمة، فإذا بلغهم عن السلف أنهم كانوا يستثنون في الإيمان قالوا هذا محمول على كذا، دون أن يطلعوا على ماذا؟ على نص الكلام. فنص الكلام واضح بين، يعني السلف لم يستثنوا ويطلقوا الاستثناء، بل فسروا، فسروا مرادهم. الاستثناء يكون لماذا؟ تمام. فإذا هذا كلام واضح، يعني يتبين ما فيه من البطلان بوضوح، ليس هذا مرادا للسلف إطلاقا، ولم يكن السلف يستثنون لأجل أن الإيمان هو الذي يكون عند ماذا؟ عند الموافاة. تمام. وأما شبهتهم في الصفات الفعلية فقد سبق إبطالها. ما المانع أن الله تبارك وتعالى يحب ثم يبغض، يرضى ثم يسخط؟ ما المانع عندهم؟ إذا رجعنا إلى الصفات الفعلية وقد سبق إبطال مذهبهم فيها. المذهب الخامس مذهب الماتريدية. طبعا ذكر هنا لأن هذا من مواطن الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية، وليس هذا موطن الخلاف الوحيد، لعلي نبهت على هذا فيما قبل، إنما يعني نعتني بالمواضع المهمة المشهورة. مذهب الماتريدية أن الإيمان هو ما في القلب، وأن الإقرار باللسان ركن زائد وليس بأصلي، بمعنى أنه شرط في ثبوت الأحكام فقط، شرط في ثبوت الأحكام فقط، وليس شرطا في حقيقة الإيمان نفسها. إذا رجعوا إلى قول من؟ هذا قول من؟ الجهمي. صحيح، هذا قول الجهمي. فالجواب عنهم إذن هو نفس الجواب عن الجهمي. المذهب السادس وهو الأخير مذهب الكرامية. الإيمان عند الكرامية هو قول اللسان فقط، ليس منه شيء في القلب ولا شيء في الجوارح. الإيمان عندهم هو قول اللسان فقط، وعلى ذلك فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، المنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكن كما نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله لا يريدون أنهم ناجون أو أنهم في الجنة، بل هم مقرون ومسلمون أن المنافقين ماذا؟ كفار في أحكام الآخرة، وأنهم خالدون مخلدون في النار، لكن الإشكال عندهم في التسمية، أنهم يقولون هم مؤمنون حقا، مؤمنون كامل الإيمان، بناء على أن الإيمان عندهم هو ما في اللسان. الشبهة هنا يعني نفس الشبهة المتقدمة، لكن هناك شيء زائد، أنهم لم يفرقوا بين الإيمان الذي تثبت به الأحكام وبين الإيمان الحق، وليس نزاعنا في الأول، يعني هذا أيضا مما كان ينبغي أن يوضح في بداية الكلام. النزاع أصلا يا جماعة في ماذا؟ في الإيمان الحق، في الإيمان الشرعي، كما قلنا في الرد على المرجئة، ليس النزاع في الإيمان اللغوي وإنما هو في الإيمان الشرعي. طيب الإيمان الشرعي بأي معنى؟ بالمعنى الحقيقي، الإيمان الحقيقي الذي أراده الله تعالى من العباد بكل ما يدخل فيه، هذا هو النزاع. فالخلط عند الكرامية جاء من النظر إلى ماذا؟ إلى أحكام الدنيا فقط. فنحن جميعا متفقون أن من أظهر الإيمان بلسانه فهو ماذا؟ فهو مؤمن، أي في أحكام الدنيا مؤمن ظاهرا، يعامل بأحكام المسلمين في الظاهر، هذا لا نزاع فيه. الكرامية خلطوا بين هذا وبين الإيمان الحق، فظنوا أن هذا هو الإيمان الحق، وهذا من أقوالهم الشاذة الشنيعة التي انفردوا بها عن أهل القبلة. تمام؟ يعني هذا مشهور جدا عن الكرامية، قولهم في الإيمان مما انفردوا به عن أهل القبلة، ما وافقهم عليه أحد إطلاق. تمام؟ فالجواب إذن أولا بدفع هذه الشبهة، وهذا واضح وبين، يعني لا يحتاج إلى إعادة كلام، ليس النزاع في الإيمان الذي تثبت به الأحكام أو في الإيمان الظاهر، وإنما النزاع في الإيمان الحق. ثانيا نفس ما تقدم في الرد على المرجئة، سواء بسواء، لأن الكرامية في الحقيقة موافقون لهم. ثالثا، أن قولهم هذا بادي الرأي مخالف للنص الشرعي، فإن النص القرآني نفسه ينفي الإيمان عن المنافقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فلا كلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. لهذا ينتهي الكلام على مذاهب أهل البدع، وبالتالي ينتهي الكلام عند هذه الفقرة بفضل الله سبحانه وتعالى، والكلام بعد ذلك على حكم الفاسق في المجلس المقبل إن شاء الله.